الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: ضوابط في العقود. ضابط: ليس لنا في العقود اللازمة ما يحتاج إلى استقرار للمعقود عليه إلا البيع والسلم والإجارة والمسابقة والصداق وعوض الخلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قبل أن نبدأ فيما ذكره المصنف رحمه الله وشرع فيه، ثمة مسألة أشكلت على بعض الطلاب، وهي الصورة الخامسة في صفحة 65 و200، وهي: المريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ ومات وهي ثلث ماله وخيرت فاختارت بقاء النكاح. هذه الصورة مستثناة من قوله رحمه الله: الوطء في غير ملك اليمين لا يخلو عن مهر إلا في صور من هذه الصورة، فهو وطء وقع لكنه يخلو عن مهر بقيد. ما هو القيد؟ إذا اختارت هي بقاء النكاح. ما هذه الصورة؟ هذا مريض اعتق أمته وتزوجها ووطئها ومات وهي تعادل ثلث ماله، فلو كانت قيمتها 1000 ريال ويملك سواها 2000 فهي تعادل الثلث، فهي بالوطء هذا تستحق المهر لأنه وطئ، والمهر صار دينا عليه، صار دينا في ذمته لأنه مات. فمن أين يؤخذ هذا الدين؟ من الثلث. إذا أخذناه من الثلث يعني سار في حكم الوصية، فإن هذه الأمة ستعود إلى الرق وتباع ليدفع لها المهر، فإما أن تختار المهر ويذهب العتق، وإما أن تختار بقاء النكاح ويذهب المهر. فإذا ذهب المهر صحت هذه الصورة أن تبقى مستثناة من الأصل. الأصل أنه لا وطأ يخلو من مهر، فهذا إذا اختارت بقاء النكاح، اختارت بقاء النكاح يعني تطلب المهر فسيذهب العتق لأنه لا بد أن تباع لتعطى مهر، فيتجزأ العتق فيها تصبح مبعرة. وإذا اختارت العتق فإن المهر سيسقط، وهذه من مسائل الدور الحكمي، وهكذا ذكرها فقهاء المذهب كالرافعي رحمه الله في فتح العزيز في المجلد 7 صفحة 31 و200. إذا لم يقع وطء فلا مهر لها لأنه لا يجب، ولو وجب كان دينا يؤخذ من قيمتها فيبقى بعضها في الرق ويبطل النكاح، فأخذ المهر يبطل الرق وتركه يبقي العتق. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الصورة، وهي من دقائق الفقه. ثم شرع رحمه الله في ذكر ضوابط في العقود، والعقود جمع عقد لتنوعه، فإنها تتنوع أنواعا، فمنها عقود المعاوضات، ومنها عقود الإرفاق، ومنها عقود الإرفاق وعقود التوثيق. عقود المعاوضات كالبيع والسلم والإجارة والنكاح والخلع، هذه عقود، عقود معاوضات فيها عوض مالي ومبادلة، مبادلة مال بمال أو مبادلة مال ببضع كما في النكاح، وعقود تبرعات كالهبة والصدقة والوقف، وعقود إرفاق كالرهن والعارية والوديعة، هذه عقود تسمى عقود الإرفاق. وعقود المعاوضات المبادلة التي يحصل فيها مبادلة لا تخلو من أحوال مما ذكره الفقهاء رحمه الله من ضوابط في هذا الباب، منها البيع ومنها الإجارة ومنها المقايضة ومنها الصرف ومنها السلم. فما هو الفرق بينها؟ وهي كلها عقود معاوضة. قالوا إذا كان المبيع غير الذهب والفضة، إذا كان المبيع من غير النقدين فهو مثمن، والنقد هو الثمن. وبعضهم قال الثمن ما دخلت عليه الباء، بعت جملا بشاه، الشاه هي الثمن دخلت عليها الباء. فإذا كان أحد العوضين في المبادلة نقدا فهو الثمن، والآخر يسمى المثمن، هذا عقد بيع. إذا كان الثمن والمثمن من غير النقدين كجمل بشياه أو جوالات بسيارة، فهذه تسمى مقايضة أو مناقلة أو مبادلة أو معاوضة، هذا أخص من معنى البيع العام. إن كانت المبادلة بين نقدين فهو ماذا؟ فهو الصرف. إن كانت من جنسين كالذهب والفضة والريالات والدولارات، هذا يسمى صرفا. إذا كان من جنس واحد كذهب بذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، فهذا يسمى مراطلة، هذا يسمى مراطلة. إذا كان الثمن معجلا والمثمن مؤجلا فهو السلم. إذا كان العكس، المثمن معجلا والثمن مؤجلا، فهو الدين أو التقسيط أو بيع الأجل. وإن كان المبيع منفعة فالعقد إجارة. إذا كان المبيع منفعة وليست عينا، باعه منفعة الدار يسكن فيها، هذه إجارة، أو الدابة ليركبها مدة معينة أو مسافة معينة معلومة، فهي إجارة. إذا كان العقد على رقبة لصاحبها فهي المكاتبة، باع رقبة لصاحبها فهي مكاتبة. إذا كان المعاوضة على بضع فهو النكاح أو الصداق، ولذا ذكره هنا في العقود اللازمة في الضابط الأول. أو كان من المرأة، إن كان من الرجل الدفع من الرجل فهو الصداق، إن كان من المرأة فهو الفدية أو الخلع. هذه بعض الضوابط التي يذكرها العلماء رحمه الله في المبادلة. يذكرون أيضا ضابطا في طريقة المبادلة، إذا باعه بمثله الثمن الذي اشترى به فإنهم يسمون العقد تولية، فهو التولية. إذا باعه بمثل الثمن الذي اشترى به، قال أنا اشتريت السيارة ب10,000، قال اشتريتها بما اشتريتها به، هذه التولية، والله الشراء بنفس الثمن. إذا اشتراها بأقل منه فهي الحقيطة أو الوضيعة، وضع عنه من رأس المال، اشتراها ب10 وباعه ب8، هذه تسمى الحقيطة. إذا باعه بعضها فهي الحقيطة أو الوضيعة، إذا باعه بعضها فهي المبضعة، هذه الشركة. يعني قال أنا اشتريت السيارة هذه ب100,000، تشتري نصفها، قال اشتريتها ب50,000، هذه إيش؟ صاروا شركاء في السيارة، هذه الشركة. أيوة. إذا باعه بأكثر مما اشترى به فهي المرابحة، هذه المرابحة المعروفة عند الفقهاء. قال أنا اشتريت السيارة ب100,000، كم تربحني فيها؟ قال أربحك 1,000، هذه مرابحة.
أما المرابحة المعاصرة فهي المرابحة للآمر بالشراء، يأمره بالشراء، يقول اشتر سيارة بالعاجل وأنا اشتريها منك بالآجل مع زيادة، يقول اشتر سيارة، السيارة الفلانية عند فلان بمئة ألف اشترها وأنا اشتريها منك بمئة وعشرين مقصدة. هذا المرابحة للآمر بالشراء، يأمره بالشراء ويعقد معه بعد أن يشتري، لكن لا يلزمه لكل منهما أن يترك الوعد قضاء لا ديانة. هذا تقسيم يذكره الفقهاء، وسيأتي معنا إن شاء الله في شرح البيع من الروض. هناك تقسيم آخر للعقود من جهة اللزوم نذكره لأن له ارتباط بما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الضابط، وبعض ما ذكرنا من الضوابط سقط من التهذيب ولعله يعاد إن شاء الله في طبعة قادمة. من هذا الضابط الذي أشار إليه رحمه الله فإن العقود بالنسبة للزوم تنقسم إلى أقسام: عقود لازمة، لازمة يعني لا يمكن فسخها من أي من العاقدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا تفرق ولم يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، يعني لزم لا يمكن فسخه إلا على سبيل التراضي أو الإقالة. فالعقود اللازمة كالبيع وكالإجارة وكالنكاح إذا تم وهو أشدها لزوما، ولذلك لا يثبت فيه خيار المجلس خلاف البيع. إذا قالت زوجتك فلانة قالت زوجتها لزم، لا يمكن فك هذا العقد إلا بطلاق أو بخلع، ولا بد من مهر إن كان بعد دخول فتمامه، وإن كان قبل ذلك فعلى النصف، فهو عقد لازم من الطرفين. هذه عقود لازمة، ومنها السلم ومنها الصرف. وهناك عقود جائزة لكل من العاقدين أن يفسخها في أي وقت شاء، مثل ماذا؟ ليش؟ الإجارة لا، عقد لازم، الإجارة معاوضة بيع منفعة فهو يلزم تلزم بالتفرق، مثل الوكالة عقد جائز، مثل العارية عقد جائز، للمعير أن يعيد العارية في أي وقت، وللمستعير أن يطلبها من المستعير، للمعير أن يطلبها من المستعير في أي وقت، مثل الوديعة له أن يردها في أي وقت، وللمودع أن يستردها في أي وقت. هذه تسمى العقود الجائزة. هناك عقود جائزة ابتداء لازمة انتهاء، أو جائزة تؤول إلى اللزوم، مثل الرهن جائز قبل القبض ويلزم بعد القبض، مثل الهبة جائزة في الابتداء، قال وهبتك سيارتي وما أقبضه له أن يرجع فيها قبل القبض، لكن إذا قبض لزمت. أيوة، الهبة والرهن قبل القبض جائزين، الوصية قبل الموت، قبل موت الموصي جائزة له أن يرجع فيها في أي وقت، لكن إذا مات لزمت، صارت لازمة. هناك قسم رابع من العقود التي هي جائزة في الابتداء لازمة في الانتهاء، الجعالة، قال من بنى لي الجدار فله ألف ريال، هذا جعل، قبل أن يبني أحد له أن يرجع، لكن بعد البناء تلزم. هناك قسم الرابع وهي العقود التي تلزم من أحدهما ولا تلزم من الآخر، مثل الرهن يلزم في حق الراهن، لكن المرتهن له أن يعيد الرهن في أي وقت، قال أقرضني مئة ألف، قال أعطني السيارة رهن عندي، إذا تخلف السداد أبيعها وأستوفي منها، قال خذ السيارة، بعد مدة قال لا استأمنتك خذ السيارة وتسددني إن شاء الله إذا توفر لك المال، فله هذا، لكن الراهن لا يستطيع أن يفك الرهن من المرتهن. ومنها الكتابة، إذا كاتبه العبد صار العقد لازما في حق المكاتب السيد، وهو جائز في حق العبد، له أن يبطل الكتابة ويعود إلى الرق متى شاء. ومنها الضمان والكفالة إذا تقرر هذا، فيأتي الضابط الذي ذكره المصنف هنا بقوله ليس لنا في العقود اللازمة. العقود اللازمة كثيرة، منها ستة ذكرها لا تحتاج تحتاج إلى استقرار للمعقود عليه، يعني إذا لم يستقر المعقود عليه فإنها لا تلزم. في العقود الجائزة لا يشترط أن يستقر المعقود عليه، وهناك عقود لازمة كذلك لا يشترط. قال لا ليس لنا، يعني عندهم في المذهب، في العقود اللازمة ما يحتاج إلى استقرار المعقود عليه إلا البيع والسلم والإجارة. الإجارة لا يثبت فيها خيار الشرط، لأنه إذا تفرق استفاد من المنفعة، فليس له أن يقول استأجر منك الشقة ولي الخيار لمدة شهر ويبدأ يسكن الشقة ويقول لي الخيار، هنا بدأ يستهلك المنفعة، فهذا يناقض الاشتراط. إلا إجارة الأعيان، إذا استأجر عبدا أو استأجر عاملا ليعمل له في الكهرباء فله أن يشترط الخيار ما لم يباشر العمل. الإجارة يستقر العوض فيها متى؟ بعد قبض المنفعة، وهو يقبض المنفعة حسا أو يقبضها حكما، فإذا سلمه الشقة فقد قبض المنفعة سواء سكن الشقة أو لم يسكنها، فالمؤجر يستحق الأجرة. قال والمسابقة والصداق، الصداق استقراره لا يحصل إلا بقبضه، عفوا استقرار الصداق لا يحصل بمجرد القبض، وإنما يستقر بماذا؟ بالوطء أو الخلوة، هم لا يعتبرون الخلوة، بالوطء أو بالموت، بموت الزوج على خلافه. قال وعوض الخلع، زاد بعض فقهاء الشافعية المساقاة. وغيرها من العقود اللازمة لا تحتاج إلى استقرار، غيرها مثل التولية التي أشرنا إليها، يوليه الشراء بنفس ما اشترى به، والتشريك والحوالة والهبة للأجنبي بعد القبض وصلح المعاوضة. نعم.
ضابط اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور،
يعني من يتولى طرفي العقد، هل يمكن؟ هناك بائع ومشتري، هل يمكن أن يكون الشخص الواحد بائع ومشتري موجب في النكاح وقابل؟ هذا اتحاد الموجب الذي يتلفظ بالإيجاب والقابل الذي يتلفظ بالقبول، لا يمكن إلا في خمس صور. يمكن أن يتولى الواحد طرفي العقد. الصورة الأولى،
الأولى الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه وبيع ماله للطفل وكذا في الهبة والرهن.
هذا أب عنده ابن وله مال، الابن الصغير هذا الطفل لم يبلغ بعد، فإن الله عجل نهى عن تسليمه الأموال حتى يبلغ النكاح وحتى يبتلوا ويختبروا في الأموال، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا الطفل ماتت أمه وعندها غنم، ورث منها الغنم، ورثها أبوه سيرث منها كم؟ ماتت عن زوجها وعن ابنها، الأب سيرث الربع والباقي لابنها، وعندها 100 رأس أو عندها 90 رأسا أو عندها 100، فللأب 25 والباقي للابن. أراد الأب أن يشتري من مال ولده له، الولد لا يمكن أن يتولى البيع، من الذي يتولى البيع عنه؟ أبوه، فهنا اتحد الموجب والقابل، كذلك الجد في حكمه. أما من سواهما لو كان وليه أخ فلا يفعل لأنه متهم، أما الأب لا يتهم في حق ولده ولا الجد، سواء اشترى من مال الطفل أو باع عليه ورث الطفل مالا نقودا فأراد أن يشتري له بها جوالات يتاجر بها، وعند الوالد محل جوالات، له أن يشتري من محله لولده فيتولى البيع والشراء، وإذا تولى طرفي العقد لا يثبت شيء، ما هو خيار إيش؟ المجلس، لا يثبت خيار المجلس، هذه الصورة لا يثبت فيها خيار المجلس حتى عند من يقول به، لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه. أيوة. الثانية قال وكذا في الهبة والرهن، له أن يهب ولده وأن يستوهب منه وأن يرهن له ويرتهم منه، نعم، لأنه لا يتهم. الثانية
في تزويج الجد بنت ابنه بابن ابنه الآخر على الأصح،
في تزويج الجد بنت ابنه بابن ابنه الآخر، تولى طرفي العقد الإيجاب والقبول، قال على الأصح، هناك قول آخر وهو الصحيح أنه لا يتولاه للاحتياط في جانب النكاح، من يزوجها؟ الوالي أو عاصب آخر. الثالثة
إذا زوج عبده الصغير بأمته على قول الإجبار،
على قول أن له أن يجبر الصغير على النكاح، أما لو كان العبد كبيرا فهو الذي يقبل، زوج عبده بأمته، فإن كان كبيرين فهما يتوليان الإجاب والأمة ترضى وهو الذي يعقد لهما السيد، أما إذا كان صغيرا زوجه وأوجب عنه وقبل عن الأمة، تولى الإجاب والقبول، اتحد الموجب والقابل. الرابعة
الإمام الأعظم إذا تزوج من لا ولي لها على وجه يجري في القاضي وابن العم والمعتق،
يعني الإمام الأعظم والقاضي وابن العم والمعتق يمكن أن يتزوجوا من لهم ولاية عليه، القاضي له ولاية صغرى، الإمام الأعظم له ولاية كبرى، ابن العم له ولاية على بنت عمه، أراد أن يتزوج بنت عمه، هل يبحث عن أخ له آخر وإن كان أصغر منه؟ الولاية له، أو يتولى الإجاب والقبول فيقول زوجت فلانة يسميها بنت عمه من فلان ويسمي نفسه ثم يقول قبلت، هذا إذا كان ابن العم. كذلك المعتق يتزوج الأمة التي اعتقها، صارت حرة وله ولاية عليها، وليس هناك من الأولياء من هو أولى منهم بولاية النكاح، فيتولى طرفي العقد، قال على وجه يجري أيضا هذا الوجه في القاضي وفي ابن العم وفي المعتق، الإمام الأعظم يتزوج من لا ولي له، مجهولة النسب لقيطة وأراد أن يتزوجها، أو مات أقاربها ليس لها معصب، فله أن يتولى طرفي العقد، وقال بعضهم يوكل أجنبيا يعقد لها له. نعم.
الخامسة إذا وكله وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة، ففي المطلب ينبغي أن يجوز لانتفاء التهمة،
ينبغي أن يجوز هذا العمل، وكله وأذن له في البيع من نفسه، قال عندي سيارة أو عندي سيارات بعها، ولو أردت أن تشتريها أنت فلك الحق أن تشتريها، فممكن أن يتولى طرفي العقد، لكن بهذا الشرط الذي ذكره، قدر له الثمن، فإذا قدر له الثمن قال بعها ب10,000 فله أن يشتري، أما إذا لم يقدر له الثمن فإنه سيكون متهم، قد يقول بعت سيارة فلان ب10,000 ثم يقول اشتريت، وقيمتها قد تكون أكثر من ذلك. أما إذا قدر له الثمن انتفت التهمة. مع نهي له عن الزيادة قال لا تبعها بأكثر من كذا، لاحتمال أن يكون هناك زيادة تأتي فيرفضها ليشتري لنفسه. قال ففي المطلب، مطلب العالي هذا لابن الرفعة كتاب عندهم، ينبغي أن يجوز لانتفاء التهمة. أما إذا وجد التهمة ما جاز. الضابط الثالث،
ضابط ليس لنا عقد يختص بصيغة إلا النكاح والسلام.
العقود الكثيرة سمينا بعضها قبل لا تختص بصيغة معينة إلا النكاح عندهم، وهو المذهب عندنا أيضا كما في الزاد، يختص بصيغتين النكاح والتزويج. لا بد أن يقول أنكحتك ويقول تزوجت، أو يقول زوجتك ويقول تزوجت. فلو قال زوجتك وقال الآخر قبلت ما صح. فحصروا ألفاظ الإجاب والقبول الصيغة في هذين اللفظين في النكاح. لماذا؟ قالوا لأنهما هما الواردان في القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء زوجناكها، هذا الذي ورد. فلا يصح النكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، لأن القرآن ورد بهما فيقتصر عليهما. فلا يصح بلفظ الإباحة، أبحت لك بنتي فيقول قبلت، لا ينعقد النكاح. ولا بلفظ الإحلال، أحللتها لك. لكنهم صححوا النكاح بلفظ التزويج والنكاح الأعجميين، يعني لو قال تزوجت بالإنجليزي وقال زوجتك باللغة الإنجليزية وقال الآخر تزوجت، ما يقول قبلت، قال قبلت ما ينعقد. لابد أن يكون بلفظ التزويج وما يتصرف عنه، أو بلفظ النكاح فإنه يصح. طيب لو كان عربيا وتلفظ في الإجابة والقبول بلغة غير العربية، إن كان بترجمة الزواج أو النكاح صح، أما إذا كان بلفظ آخر فلا. هم استدلوا على تخصيص النكاح بما رواه مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله في القرآن هي النكاح والتزويج، هذه التي وردت عن الله سبحانه وتعالى. الجمهور قالوا لا، ينعقد النكاح بكل لفظ دل عليه لكن مع ذكر المهر، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم، وكان يختاره شيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، لأنه جاء في حديث ملكتكها ملكت، وهذا لفظ خارج عن ما في القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن. وقال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت. لكن الشافعية رحمه الله والحنابلة في قول قالوا هذا خصوصية، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بعدها خالصة لك. هذا اللفظ خالص لك أو الهبة، هذا محتمل. لكن على كل حال هكذا أجاب الموفق رحمه الله عن هذا الإيراد. قال الشافعية والحنابلة وجه التخصيص حتى يحصل الإشهاد على معلوم. يقول لماذا لما سئل لماذا خصصتم النكاح بهذين اللفظين، قالوا حتى يحصل الإشهاد على معلوم، لأنه يحتاط للأبضاع والفروج، حتى لا تستباح إلا بيقين. أما لو قال أبحتها لك قد يقولها ويقصد به الإباحة المحرمة التي لا تباح في الشريعة. وعلى قولهم لو قال زوجتك فقال الآخر قبلت لم ينعقد حتى يقول قبلت الزواج أو قبلت النكاح، يعني يتلفظ باللفظ الوارد في كتاب الله عز وجل هذا النكاح. كذلك السلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلف أو فليسلم، يقول أسلمت لك 100,000 في 1,000 صاع من التمر بعد 6 أشهر، فيكون بلفظ السلم أو بلفظ السلف. والجمهور ومنهم الحنابلة قالوا السلم لا، السلم بيع ينعقد بأي لفظ، حتى بلفظ البيع، حتى بلفظ البيع. وعلى هذا يقع خلاف بينهم في بعض الصور، مثل ما لو قال بعني ثوبا صفته كذا وكذا وكذا بهذا الدينار، هل هذا بيع؟ فقال قبلت وتفرق، هل هو بيع أو سلم؟ لأنه ذكر المبيع موصوفا لم يكن حاضرا، قال أبيعك تمرا صفته كذا وكذا بهذا الدينار، هل هو سلم لأنها صورة سلم، أو هو بيع لأنه قال بعني تمرا صفته كذا وكذا بهذا الدينار؟ هل العبرة بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟ هذا ترجع إلى هذه القاعدة. فإذا كان بيعا وليس بسلم باعتبار اللفظ يثبت فيه خيار الشرط، أما إذا كان سلما فالسلم ليس فيه خيار شرط، إذا تفرق خلاص لزم، وعند الأجل يأتي بالمسلم فيه، يأتي بالمسلم فيه، ليس له أن يقول أسلمت لك كذا في كذا ولي الخيار. ليس لنا عقد يختص بصيغة إلا النكاح والسلم، يعني بصيغة معينة. زاد بعض فقهاء الشافعية الكتابة، فكاتبوهم، هذا لفظ شرعي ورد يقتصر عليه. والصواب أنه لا عبرة باللفظ، العبرة بالمعنى، متى ما دل اللفظ على المعنى، معنى التزويج، معنى السلم، معنى الكتابة، فإنه يصح به. نعم.
ضابط: كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد إلا في الوصية، وكل من ثبت له قبول فات بموته إلا الموصى له، فإنه إذا مات قام وارثه فيه مقامه.
نعم، هذا الضابط بالنظر إلى موت أحد العاقدين، كل عقد فيه موجب وفيه إيش؟ فيه موجب وفيه قابل، إيجاب وقبول، فتارى يموت الموجب وتارى يموت القبول. لو قال بعني السيارة ب10,000 أو قال بعتك سيارتي هذه ب10,000، الثاني مات قبل أن يقبل، يتم البيع؟ ليس هناك بيع لأنه لم يقبل. لو كان ابنه قائما هل له أن يقبل؟ لا، يبطل العقد بموت أحد العاقدين قبل تمام العقد. لو قال أؤجرك الشقة ب10,000 لمدة سنة، وبعد أن تلفظ بها جاءت سيارة ودهست الثاني مات، ليس لورثته أن يقوم مقامه. كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد، هذا إذا مات الموجب، يعني تارى يموت الموجب وتارى يموت القابل. قال بعتك سيارتي ب100,000، وقبل أن يقول الثاني قبلت مات البائع، إذا مات البائع قبل أن يقول الآخر قبلت لم يتم البيع. لو قال قبلت ثم مات أحدهما فتم البيع، لأن الموت يعتبر تفرق، حصل التفرق به فيلزم البيع. وهذا قد يجري بين الناس خلاف فيها، لأن بعض البيعات تكون صفقات مربحة لأحدهما، فأحدهما يريد إتمام الصفقة، نقول لا تتم وقد مات الموجب، أو مات القابل قبل أن يقبل، فيأتي ورثته يطالبون بالقبول، يقول نحن نقبل مكانه. لا يمكن أن يكون مقام القابل إلا في حالة الوصية، ولا يمكن أن يعتبر الإيجاب إلا في حال الوصية أيضا. قال كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد إلا في الوصية. لماذا في الوصية يفيد القبول؟ لأنها لا يكون القبول إلا بعد موت الموصى. لو قال أوصيت بثلث مالي لزكريا، لو قال زكريا قبلت قبوله هذا لا عبرة به، لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. فإذا مات وقبلت هنا قبول حصل بعد موت من؟ الموجب. قبول حصل بعد موت الموجب فهو قبول معتبر، لأنه وقع في وقته ولا يفيد لو وقع قبل ذلك. هذا إذا مات الموجب. الثانية كل من ثبت له القبول فات بموته، مات قبل أن يقبل، إلا الموصى له قال أوصيت لزكريا بثلث مالي، مات زكريا مات زكريا، يقوم ورثته مقامه، فإنه إذا مات الموصى له قام وارثه في مقامه في القبول. وهذه مسألة فيها خلاف، الحنفية رحمه الله قالوا تبطل الوصية لأن الموصى له مات ما وصى لورثته، وللحنابلة وجهان، وجه كالحنفية قالوا تارة تبطل الوصية لموت الموصى له، وتارة قالوا يقوم الوارث مقامه. وقال بعض الفقهاء تدخل دون قبول كل من ثبت له قبول فات بموته. طبعا متى ثبت لك متى يثبت القبول للموصى له؟ بعد موت الموصي، يعني مات الموصي وقبل أن يقبل الموصى له مات. أنا أوصيت لزكريا، هل له أن يقبل قبل أن أموت؟ لا، مت أنا صار له حق أن يقبل، قبل أن يقبل مات، هنا يقوم وارثه مقامه. أما لو مات قبل أن يموت الموصي فلا قبول له حتى يرثه الوارث. واضح الفرق الدقيق بينها؟ واضح؟ نعيدها، الوصية لا تلزم إلا بعد موت الموصي، فإذا مات الموصي ثبتت الوصية للموصى له، لكن متى تلزم له؟ إذا قبل. فأوصيت أنا لزكريا، متى يستطيع أن يقبل الوصية؟ بعد موت الموصي. مات الموصي قبل زكريا الوصية فهي له. بعض الفقهاء قالوا لا تحتاج الوصية إلى قبول، بمجرد موت الموصي تدخل في ملكه، هذا قول ثالث المسألة. طيب ما مات الموصى له، لا زال حيا لكنه ما قبل، ما قبل، غايب ما يدري أن الموصي مات، ومات قبل أن يقبل، هل يقوم ورثته مقامه ويقبلون الوصية ويأخذونها يحوزونها أو لا؟ من العلماء من قال ما دام مات قبل أن يقبل تبطل الوصية، هذا مذهب الحنفية وجه عند الحنفية، ومنهم من قال لا وارثه يقوم مقامه. طيب ضابط،
ضابط اتحاد القابض والمقبض ممنوع، لأنه إن كان قابضا لنفسه احتاط لها، وإن كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة، فلما تخالف الغرضان والطباع لا تنضبط امتنع الجمع.
طيب اتحاد القابض والمقبض هذا يشبه اتحاد الموجب والقابل، هنا في القبض يقبض ويقبض، يتولى الإقباض والقبض، هناك يتولى طرفي العقد، هنا يتولى ثمرة العقد وهو الإقباض والقبض. في البيع البائع يقبض والمشتري يقبض، في البيع البائع يقبض والمشتري يقبض، هل يمكن أن يتولى الإقباض والقبض يعني يقبض من نفسه ويقبض لنفسه؟ قال ممنوع، هذا أصل، أن يتولى القبض والإقباض ممنوع، لأنه إن كان قابض لنفسه احتاط لها، احتاط لها، قد يزيد في الكيل إذا كان المبيع مكيلا أو يزيد في العدد، وإذا كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة، من غير زيادة، فقد يزيد عند الإقباض ليقبض زائدا. فلما تخالف الغرضان والطباع لا تنضبط امتنع الجمع، لأنه يعني قد يتهم في هذا. قال ولهذا،
ولهذا لو وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن لأجل وفاء دينه لم يجز،
يعني استقرضني زكريا 10,000 وأعطاني سيارته رهن عندي وقال أنت وكيل عني، إذا ما سددتك بع السيارة وخذ حقك من قيمتها، لا يجوز هذا، أنا تولى أنا البيع، الذي يتولى البيع الحاكم أو عدل، لماذا؟ لأنني إذا توليت البيع سأكون متهم، قد أتعجل في البيع وهو قد يستطيع السداد، أو أبيع بقدر الدين الذي لي لأخذه وأغبنه في بيع الرهن. ولهذا لو وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن لأجل وفاء دينه لم يجز. لماذا؟
لأجل التهمة واستعجال البيع،
قد أتعجل في البيع لأخذ حقي وهو يستطيع السداد. نعم.
ولو قال لمستحق الحنطة من دينه اقبض من زيد مالي عليك لنفسك ففعل لم يصح.
لم يصح، يعني أن يتولى القبض والإقباض. ويستثنى من هذه القاعدة اتحاد القابض والمقبض ممنوع إلا في صور. ما هي الأولى؟
الأولى الوالد يتولى طرفي القبض في البيع، لأن القبض لا يزيد على العقد وهو يملك الانفراد به،
يعني يملك الانفراد بالعقد كما قلنا، يتولى طرفي العقد الإيجاب والقبول، فيتولى القبض والإقباض، يقبض من نفسه لنفسه ويقبض لولده منه، هذا الوالد. ومثله الجد. نعم. الثانية
وفي النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال ولده لبنت ابنه،
يعني مثل ما تقدم يتولى عقد النكاح لولد ولده على بنت ابنه، إذا تولى النكاح فإنه يقبض الصداق ويقبضه، يعني يأخذ الصداق من مال الولد للبنت، لكن هو ولي البنت فيتولى القبض عنها، فينتقل في ذهنه وفي ذمته من المالية للابن إلى المالية لبنت الابن، لأن الصداق سينتقل إليها. لكن هذا في هذا، ولو كان إذا كان كبيرا الابن فإنه سيملك الإقباض، ففي العقد سيملك إقباض نصف الصداق فقط. الثالثة
إذا خلعها على طعام في ذمتها بصيغة السلم وأذن لها في صرفه لولده منها
بلا قبض، فصرفته له
بلا قبض
برئت ذمتها، لأن هي المطالبة بالعوض في الخلع. خالعها على طعام في ذمتها، له طعام عندها، فقال خالعتك بما عندك من الطعام، له عندها 10 أو 1000 كرتون من التمر أو 100 صاع من البر، وطلبت الخلع، فقال مالي خالعها على طعام في ذمتها، يعني يثبت له عليها في الذمة بصيغة السلم، فكأنه سلم رأس المال عند العقد، وأذن له في صرفه لولده. في ذمتها الآن 100 صاع، قال أنفقيه على أولادي منك، فهي ستتولى القبض وتتولى الإقباض لولده وتبرأ ذمتها هي. نعم. ويتم الخلع. الرابعة
مسألة الظفر إذا ظفر بغير جنس حقه أو بجنسه وتعذر استيفاؤه من المستحق عليه طوعا، فأخذه يكون قبضا منه لحق نفسه فهو قابض مقبض،
يعني وجد حقه، يعني شخص سرق منه أو غصب منه سيارة فوجد سيارته وقبضها، سيتولى القبض والإقباض، يقبض نفسه لأنه هو الذي غصب منه المال، فتولى اتحد القابض والمقبض هنا أيضا، سواء وجد جنس ماله أو غيره، لكن إذا تعذر استيفاؤه من المستحق عليه طوعا، أما إذا لم يتعذر فليس له أن يفعل ذلك. الخامسة
لو أجر دارا وأذن له في صرف الأجرة في العمارة جاز.
أجر دارا على مستأجر، أحيانا يتم هذا عن طريق الشرط، فيقول المستأجر استأجرتها 10,000 بشرطي أن 10,000 هذه أصلح بها الشقة، هذا لا يجوز، شرط باطل عندهم يبطل الإيجار، لأننا لا ندري بماذا يصلح وكيف يصلح، قد يصرفها في كماليات وتحسينيات، تارة يكون المشترط هو المستأجر وتارة المؤجر يشترط عليه أيضا، قالوا هذا أيضا فاسدة، قال المؤجر ب بشرط أن تصرف الإجارة في العمارة، هو سيتولى عمارة الدار، هذا شيء زائد عليه على الأجرة، لأن هذا عمل. لا، هذا بشرط. أما إذا كان إذنا أذن له من غير شرط، لو أجر دارا وأذن له من غير شرط عند العقد في صرف الأجرة في العمارة جاز، فهو سيتولى القبض والإقباض كأنه أقبضه وقبض منه، وهو الذي تولى الأمرين أي المستأجر. لو أذن له قال أصلح العمارة، فقال أصلحتها باثني عشر ألف والإجارة عشرة ألاف، أعطني ألفين، واختلف، فالمقدم قول المستأجر لأنه أذن له في الصرف. السادسة،
السادسة، الساعي يأخذ من نفسه لنفسه.
من هو الساعي؟ الساعي على الأرملة والمسكين؟ لا، الساعي في الزكاة، العامل على الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فالعامل عليها قبضها من أصحاب الزكوات فيأخذ منها، يأخذ منها، يقبض ممن؟ من نفسه، فهو قابض ومقبض، يأخذ بقدر أجرته وتعبه وكفايته وأمانته، ومؤونة عمله عليه تكون عليه. السابعة،
السابعة، أكل الوصي الفقير مال اليتيم.
لماذا يقبض من نفسه السعي؟ لأنه مؤتمن شرعا، ائتمنه ولي الأمر، لكن استثنوا ما لو جعل له أجرا، له راتب مثل موظفي الزكاة والدخل عندنا، لا يأخذ من الزكاة، ليس له أن يأخذ لأنه موظف بأجرة. السابعة،
السابعة، أكل الوصي الفقير مال اليتيم.
أكل الوصي الفقير وليس الفقيرة، لأن أكل الفقير ما يجوز. أكل الوصي الفقير، فالفقير صفة للوصي، يأكل ماذا؟ يأكل مال اليتيم. والصواب أن يقول أكل الوصي الفقير من مال اليتيم، لا أن يأكله كله، يأكل منه، فهو قابض ومقبض، قابض لمال اليتيم ويقبض نفسه، يتولى القبض والإقباض، فأذن الله له أن يأكل. وأخرج بالفقير الغني، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل أجرة له على حفظ المال وعلى العمل إلى أن يبلغ اليتيم. بلغ اليتيم بعد خمس سنوات، فإذا هو أخذ من ماله عشرة آلاف يضمنها له، يضمنها له لأنه أخذها لأجل الفقر والحاجة والاضطرار، أو لا يضمنها لأن الله أذن له؟ هذا وجهان عندهم في المذهب، قيل لا يلزمه البدل، وقيل يلزمه لأنه إنما أخذ لأجل الفقر والحاجة وتثبت في ذمته. وظاهر الآية أنه يأكل في مقابل الولاية والحفظ والرعاية، لكن يأخذ بقدر أتعابه، والله يعلم المفسد من المصلح. نعم.
كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا كالإجارة والمساقات.
هذا يصلح أن نجعل له عنوان ضابط. نعم، ضابط آخر في العقود. أيوة،
كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا كالإجارة والمساقات والهدنة.
بعض العقود لا بد أن تكون مؤقتة، يعني لا يمكن أن يستأجر بلا مدة، يقول استأجر شقة بعشرة آلاف، قال أجرتك، تصح الإجارة؟ ما تصح، لابد أن يذكر مدة. المساقات دفع شجر لمن يسقيه ويتعاهده بجزء معلوم من الثمرة، كم ثمرة؟ ثمرة حول، حولين، ثلاثة، لابد من ذكر المدة. الهدنة بين المسلمين وغيرهم لابد من ذكر المدة، لا تؤبد، لا تؤبد، لأن الجهاد ماض إلى قيام الساعة. فكل عقد، هذه كلية، كل عقد، والكليات نوع من أنواع القواعد والضوابط، كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا، لأن عدم ذكر التأقيت يؤدي إلى ضياع العين المؤجرة، مثل ما يسمى الآن عند بعض الحنفية بالتحكير، يعني يؤجر الوقف مئة سنة، فتمضي السنين فيتحول الوقف هذا من وقف إلى ملك للموقوف عليهم، يبيعون فيه ويؤجرون يورث، فينسى الناس مع مرور السنين أن هذه العين موقوفة أو أنها مؤجرة، كأنها صارت ملكا للمستأجر، ينسى المالك. فلا بد من ذكر التأقيت، هل الإجارة لسنة أو لسنتين أو لثلاث أو لعشر؟ بعضهم أجاز إلى 30 سنة، أما المدد الطويلة فبعض الفقهاء يمنع منها لزيادة الغرض. هذه كلية. وكل عقد، هذه الثانية، وكل عقد
لا يكون كذلك، لا يكون إلا مطلقا،
يعني ليست المدة ركنا فيه، لا يجوز أن تذكر فيه مدة، لا يجوز أن يقول بعتك السيارة لمدة سنة، هذا لا يكون بيعا، لا يجوز ولا ينعقد بهذا. نعم.
وقد يعرض له التأقيت حيث لا ينافيه كالقراض، يذكر فيه مدة ويمنع من الشراء بعدها فقط.
يعني بعض العقود قد يعرض لها التأقيت كالقراض، القراض هي المضاربة، القراض هذه لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة العراقيين، فالقراض مشتق من القرض وهو القطع، يقتطع جزء من ماله ليتاجر به الآخر، والمضاربة من الضرب في 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 الأرض. فالقراض الأصل أنه لا يؤقت، يقول خذ هذا المال 100,000 تاجر في الجوالات والأرباح بيننا، لا يذكر له مدة، لا يذكر له مدة، يبدأ يتاجر ولكل منهما أن يفسخ الشركة في أي وقت، لأنها القراض عقد إيش جائز لكل منهما الفسخ في كل وقت. لكن قد يعرض له التأقيت مدة، كيف؟ بدأ أعطاه الدراهم وبدأ يتاجر في الجوالات، قال له أريد فسخ الشركة، حينما قالها بيد العامل دراهم وجوالات، كيف تقسم؟ لا بد من بيع تنضيضها، تباع الأدوات، الجوالات، السيارات، ثم يعيد رأس المال لصاحبه ويقتسمان الربح. فقد يذكر فيه مدة، يذكر فيه مدة ويمنع من الشراء، إذا قاله فسخت الشركة يتوقف الشراء، ما عاد يشتري للشركة ويتاجر، يتوقف الشراء ويبقى إيش؟ يبقى البيع، يبيع ما عنده من بضاعة لفصل الشركة. نعم.
وكالإذن المقيد بالزمان في أبوابه وكالوصاية،
يعني في الوكالة يقول أوكلك لمدة سنة، هذه وكالة يعرض لها التوقيت. والوصاية على الصغار، قال أنت وصي على ولدي فلان لمدة 10 سنوات، يغلب على ظني أنه بعد 10 سيبلغ، تنتهي الأصل في الوصاية أنها بلا تأقيت. نعم.
ومما لا يقبل التأقيت الجزية في الأصح،
لأنها مضروبة عليهم إلى أن يدخلوا في الإسلام، لا تتأقت. ومنهم من قال تتأقت وتتجدد حتى يتأكد من بقائهم على العهد، على عقد الذمة. نعم.
ومما يقبله
يقبل التأقيت
الإيلاء والظهار والنذر واليمين ونحوها، انتهى.
يقبلها وينعقد الإيلاء، فيحلف ألا يطأ زوجته لمدة سنة، هذا إيلاء، بعد 4 أشهر يلزم بأي فيئة أو التطليق. الظهار يقع ولو أقته، يقبل التأقيت، لو قال لزوجته هي عليه كظهر أمه لمدة سنة، هذا ظهار، يلزمه الكفارة ويحرم هذا القول، وهو منكر من القول وزورا. والنذر يقبل التأقيت كذلك، لله علي أن أبقى في المسجد الحرام لمدة كذا، يقبل التأقيت. واليمين كذلك تقبل التأقيت، لكن التأقيت ليس ركنا فيها، فالإله يحلف ألا يطأ زوجته ولا يوقت، ينعقد. والظهار كذلك، والنذر واليمين، فهي تقبل لكن التأقيت ليس ركنا فيها. قال والحاصل،
والحاصل أن ما لا يقبل التوقيت بحال، ومتى أقت بطل،
ومتى أقت الصواب، ومتى أقت بطل عقود، منها إيش؟
بطل البيع بأنواعه.
لا، ما هو بطل البيع. والحاصل أن هذه فائدة علامات الترقيم وهي مفقودة للأسف هنا في هذه الطبعة. والحاصل أن ما لا يقبل التوقيت بحال، ومتى أقت بطل عقود، منها
البيع
بأنواعه، يعني البيع والإجارة والسلم والصرف لا يتأقت، لا يقول أصرف لك هذه الدولارات بريالات لمدة سنة وتعيدها، لا يقبل. والنكاح، لأنه إذا أقت كان متعة، كان محرم. نعم.
والوقف قطعا.
نعم.
والجزية.
والجزية كما تقدم في الأصح. الوقف لا يقول أوقفت داري هذه على الفقراء لمدة سنة. الوقف إذا حصل، إذا تلفظ به خرج من ملكه، لا يقبل التوقيت. وهناك ما يقبله، قال ويقبله،
فيقبله وهو شرط
في صحته. إذا لم تذكر التوقيت لم يصح العقد، مثل
الإجارة.
نعم.
وكذا المساقاة،
المساقاة لمدة كذا وكذا.
والهدنة على الأصح،
على الأصح لا بد فيها من تأقيت، لا تقبل مطلقة بلا وقت. والرابع
ويقبله وليس شرطا في صحته الوكالة،
يقبل التأقيت، أوكلك لمدة سنة لكنه ليس شرطا. والوصاية على الأولاد، أو أوصاه بقضاء ديونه، أو النظر في الأوقاف، يقبل التوقيت. لكن لو وصاه بدون تأقيت صحة الوصاية إلى أن يزول الموجب، كببلوغ الابن، قال أنت ولي على ولدي إلى أن يقدم أخوه من الغربة، هذا تأقيت، تأقيت بمجهول لكنه يصح. هذا قريب من التأمير، قال عليه الصلاة والسلام أميركم أول من أمر من؟ جعفر، ها؟ أميركم جعفر، فإن أصيب أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. هذه ولاية مؤقتة إلى أجل فيه جهالة لكنه يؤول إلى العلم. نختم بالضابط الأخير.
ضابط: ليس لنا عقد يجب فيه الإشهاد من غير تقييد الموكل إلا النكاح قطعا.
من غير تقييد الموكل إلا النكاح قطعا، لا بد فيه من إشهاد، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. أما البيع فلا يشترط، وأشهد إذا تبايعتم، هذا أمر، والأمر للاستحباب، ما صارف الأمر عن وجوب فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه باع ولم يشهد، باع ولم يشهد.
والرجعة على قول،
والرجعة على قول،
وعقد
هذا قوله القديم عند الشافعي رحمه الله، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية، قالوا يجب الإشهاد في الرجعة للآية، فإنه سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. بعدها في آية الطلاق ذلكم يوعظ به من كان، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، يعني إذا رجعها فإنه يشهد. وفي الجديد عنده رحمه الله وهو مذهب الجمهور لا تشترط الشهادة في الرجعة، قالوا لأن الرجعة لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، قد يراجعها بدون رضاها ولا تفتقر إلى ولي، فكذلك لا تفتقر إلى شهادة، والأمر فيها في الآية للندب أيضا، الأفضل أن يشهد عند الرجعة، فلا يشترط رضاها ولا مهر ولا، فهي لزال زوجة، هذا في الطلاق الرجعي. نعم.
وعقد الخلافة على وجه،
لا يشترط الإشهاد، إذا عقد له للخلافة فإنه سيستفيد، هذا كالنكاح. بعض الفقهاء في النكاح لا يشترط الإشهاد، هو مشهور عند المالكية، لكن بعض المتساهلين في عقود المسيار يترخصون، يقلدون المالكية في إسقاط الشهود، ويقلدون الحنفية في إسقاط الولي، ويعقد عليها وفق الضوابط الشرعية المحرفة، يعني وهو أقرب والعياذ بالله إلى الفواحش، يتفق معها على عقد، يقول أنا حنفي في باب الإشهاد، ومالكي في باب الولي، ومالكي في باب الإشهاد، هذا زنا بضوابط يسمونها شرعية، ما يجوز. المالكي حينما أسقطوا الإشهاد اشترطوا الإعلان، لا يشترط، لكن لا بد أن يعلن ويعلم الناس أن فلان نكح فلان، أما نكاح السر هذا والعبث بالعقود فلا. قال رحمه الله:
ومما قيل بوجوب الإشهاد فيه من غير العقود اللقطة على وجه،
يعني يشهد إذا التقط، يقول اشهدوا أنني وجدت 1000 ريال في مكان كذا وكذا، سأعرفها سنة إن وجدت صاحبها ولا تملكتها، هذا على وجه. والصواب أنه لا يشترط الإشهاد، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره، قال اعرف عفاصها في حديث عقبة زيد بن خالد رضي الله عنه، قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، ما قال الشد، اعرف وأنت مؤتمن.
واللقيط على الأصح لخوف إرقاقه،
يعني إذا وجد لقيطا لقيطا صغيرا في مسجد أو في طريق يشهد أنني وجدت فلان حتى لا يسترق يكون حرا، هذا دليله المصلحة، المصلحة، فمن مصلحته أن يشهد وليستجيز أيضا نكاحها لو كان الملتقط بنتا، فإذا بلغت له أن يتزوجها، فلو لم يشهد أنها لقيطة وتزوجها ظن الناس أنه نكح بنتا له، فالإشهاد فيه مصلحة في مثل هذا الوجه، لكن هذين الفرعين ليس من العقود، والبحث هنا في العقود ذكرهما رحمه الله استطرادا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يذكرنا وإياكم بالمجلس هذا في الملأ الأعلى وأن يجعله ذخرا لنا ولكم يوم الدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.